الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين المعصومين. بعد أن أنهى سيدنا المصنف أعلى الله مقامه الشريف بحث المقدمة أو البحوث التمهيدية، وبعد أن أنهى مباحث القطن، وصل الكلام إلى بحث الأدلة المحرزة. والأدلة المحرزة لا بد أن نبحثها واحدا واحدا. هناك أدلة محرزة شرعية لفظية لا بد أن نذكرها ونبحثها واحدا بعد الآخر. هناك أدلة محرزة شرعية غير لفظية أيضا لا بد من بحثها. هناك أدلة محرزة عقلية أيضا لا بد من بحثها واحدا واحدا. ولكن قبل أن ندخل في بحث تلك الأدلة المحرزة التي نلتمس من خلالها استكشاف الحكم الشرعي، قبل الدخول إلى تلك الأدلة، هناك مبادئ عامة وقواعد عامة لا ترتبط بدليل معين، وإنما هي مرتبطة بعموم الأدلة المحرزة. هذه المبادئ لا بد لنا أن نبحثها مقدما. ستجدون أننا نحتاج إلى هذه المبادئ في المباحث في الأدلة المحرزة نفسها. المبدأ الأول، القاعدة العامة الأولى، تأسيس الأصل عند الشك في الحجية. الدليل المحرز تارة يكون قطعيا، يعني تارة ينتج لنا القطع بالحكم الشرعي. من خلال هذا الدليل سنقطع أن المشرع الكريم قد شرع في هذه المسألة الوجوب أو الحرمة. هذا مثاله التواتر، أو اللفظ الصريح النص في المعنى. الخبر المتواتر أو الصراحة والنص من حيث الدلالة، هذان دليلان محرزان، هذا دليل محرز قطعي ينتج لنا القطع بالتشريع الإلهي. مثل هذا الدليل نأخذ بدلالته من دون توسط شيء، لا بحث لنا في ذلك. وتارة أخرى يكون الدليل المحرز غير قطعيا، لا يكون قطعيا، يكون ظنيا. هذا أيضا ينقسم إلى أقسام ثلاث. القسم الأول أن يكون ذلك الدليل الظني قد جاءنا دليل قطعي على حجيته. هذا مثال خبر الثقة، هذا من ناحية السند. من ناحية الدلالة مثال الظهور. لو جاءنا دليل وقال لنا أن خبر الثقة حجة، حينئذ خبر الثقة لا يؤول بنا إلى اليقين والقاطع بالتشريع الإلهي. أكثر ما يوجده لنا الظن بأن الله سبحانه وتعالى قد جعل الإقامة في الصلاة مستحبة، أكثر ما يجيبه ذلك. حينئذ هذا بطبيعته ليس هو بنفسه في حد ذاته حجة، لأنه مو قاطعي. ولكن قام الدليل القطعي على حجيته، هكذا نفترض، قام الدليل القطعي على حجيته. من أهم الأدلة على حجية خبر الثقة السيرة، في يومنا هذا هو السيرة. قام الدليل القطعي على حجية خبر الثقة، حينئذ يؤخذ بهذا الدليل المحرز ولا كلام لنا في ذلك. حجية الظهور أيضا، قام الدليل القطعي على حجية الظهور، مع أن الظهور دليل محرز ظني، ولكن نأخذ به لأجل الدليل الدال على حجيته. هذا القسم الأول من الأدلة الظنية. القسم الثاني من الأدلة الظنية لا يوجد.
ليش أنكروا البعض أنكر دلالة الظهور؟
دلالة الظهور لا من ناحية لا لم ينكر أصل الظهور أصل حجية الظهور، وإنما بعض التفصيلات فيه أنكرت. يعني البعض الذي ناقش من علمائنا الذي ناقش فيه حجية بعض الظواهر مو كل الظهور لا يمكن أن يناقش في أصله. ولذلك السيد الخوئي رحمة الله عليه إذا تتذكرون قال أصلا حجية الظهور ليست من القواعد الأصولية، لأنها أمر متسالم عليه بين العقلاء والمتشرعات، وإنما اللي ناقش مثلا ناقش بحجية الظهور القرآني. قال الظهور القرآني ليس بحجة، لا بد من الرجوع إلى المفسر الحقيقي وهو المعصوم عليه السلام. البعض ناقش مثل المحقق القمي قال الظهور حجة لمن قصيد بالتفهيم، أنا أحكي ظهور كلامي حجة، أما فد واحد بغير مكان ظهور كلامي مو حجة إله، لم يقصد بالتفهيم. ولذلك من خاطبه النبي كان مقصودا والمعصوم كان مقصودا بالتفهيم، فإذا حجة بالنسبة له. أما غيرهم غير ما فهمه هؤلاء المخاطبون فهو ليس بحجة. تلاحظون إذا حجة الظهور كقاعدة كبروية مسلمة لم يناقش فيها أحد، ناقشوا في تفصيلاتها. هذا القسم الأول. القسم الثاني من الدليل الظني ما قام الدليل القطعي على عدم حجيته مثل القياس، وهذا لا نأخذ به ليس بحجة. القسم الثالث والذي هو محل بحثنا، إذا وجدنا دليلا محرزا ظنيا ليس بقطعية. ثانيا لم يقم دليل قطعي على حجيته، ما عندي دليل يدل على حجيته. طبعا ما عندي دليل يدل على حجيته يعني شككت في الحجية، حينئذ ماذا نفعل؟ فإحنا راح نبحث أدلة محرزة. إذا وجدنا دليلا يدل على حجية الدليل المحرز كان حجة، إذا لم يكن قطعيا طبعا. وأما إن لم نجد دليلا يدل على الحجية، إن وجدنا دليل يدل على عدم الحجية فهو مو حجة مثل القياس، لكن إن لم نجد دليلا يدل على الحجية ولا دليلا يدل على عدم الحجية ماذا نفعل؟ هذا مثال من باب المثال، خبر الممدوح. مرة الراوي ثقة صرح الأعلام بوثاقته، ومرة لا يكون ثقة بالتصريح وإنما يقولون كان خيرا كان فاضلا أو كان عالما. خيرا البعض يستفيد من خيرا الوثاقة، هذا تكون التصريح، هذا خبر ثقة، خبر ثقة. لكن لا، لو لم يكن هذا مما يفيد التوثيق، مجرد المدح حين خبر الممدوح. مثلا ترحم الصدوق، لو أن الصدوق ترضى عن شخص، البعض قالوا هذا من أمارات الوثاقة، يقول رضي الله عنه، فهذا من أمارات الوثاقة، لأنه لا يترضى على من لا يعلم بصدقه ووثاقته. البعض ما يقبل، يقول لا مو شرط، لمن يجي شاهد يشهد لنا بالوثاقة. وفي مثل الروايات والعالم الذي يعلم أنه يريد أن يصرح بالوثاقة لمن يأتي بعده، التصريح بالوثاقة يعتبر فيها أمران. أولا أنه لا يكذب، أنني مطلع على حاله وأنه لا يكذب، هذا واحد. أنه ليس بكثير الخطأ، شهادة. أولا عدم الخطأ عنده بنحو متعارف، وعدم الكذب عنده، هذا يشهد الشاهد بالوثاقة يشهد بذلك. والترضي لا يلزم منه الوثاقة، الترضي لا يلزم منه شهادة بالصدق والسلامة من الخطأ. على كل حال، على الخلاف في ترضي الشيخ الصدوق، إذا ما استفدنا الوثاقة منه فلا أقل نستفيد المدح منه، من ترضي الشيخ الصدوق. حين خبر الممدوح ليس بقطعين، هذا واحد. 2 لم يدل دليل على حجيته، إذن سأشك في الحجية. ماذا نفعل في هذه الحالة؟ عند الشك في الحجية، هل هناك قاعدة؟ هل هناك أصل نرجع إليه؟ خصص المصنف رحمه الله هذا المبدأ الأول والعنوان الأول لبحث هذا الأصل والقاعدة. هل يوجد أو لا يوجد؟ قال طبعا المصنف رحمة الله عليه في البداية راح يذكر دليلين لإثبات عدم حجية ما يشك في حجيته، لإثبات عدم الحجية. الدليل الأول هو القاعدة المعروفة على ألسنتهم، العبارة التي اشتهرت على ألسنتهم، أن الشك في الحجية مساوق للقطع بعدمها، بعدم الحجية. إذا شككنا بحجية دليل فهذا يعني أننا نقطع بعدم حجيته. ما معنى هذه القاعدة؟ ما معنى هذه العبارة؟ الشك بالحجية، أنت إذا شككت كيف يساوي هذا، كيف يساوق هذا أن تقطع بعدم حجية ذلك الدليل؟ الشك والقطع أمران متضادان، أو قل هما أمران متناقضان أحدهما. إذا شككت في حجية خبر الممدوح إذن أنت ليس لديك قطع بعدم حجيته، فكيف يكون هذا الشك مساوقا للقطع بعدم الحجية؟ هذا من التضاد أو التناقض. كيف يعبر بهذا التعبير؟ ما معنى هذا التعبير؟ مقصودهم هذا المعنى، مقصودهم أنه يساوقه من باب عدم وجود أثر عملي لهذا الشك. أنت من باب الأثر العملي فإن الذي يثبت لهذا الدليل عدم وجود الأثر، فكل الآثار التي تثبت للقطع بعدم الحجية تثبت عند الشك في الحجية. هذا هو إذا شككت في حجية دليل محرز، حينئذ لا يترتب على هذه الحجية المشكوكة على هذا الدليل الذي تشك في حجيته أي أثر إطلاقا البتة، لا يترتب أي أثر، لا يمكنك أن تعتمد عليه في استنباط الحكم الشرعي، لن يمكنك. وبعبارة أخرى، أنت لو غضضت النظر عن هذا الدليل هل كان لديك مرجع آخر من الأدلة الأخرى أو القواعد الأخرى ترجع إليه وتتمسك به أو لم يكن؟ نعم، لا شك أنه عندك هذا الدليل المشكوك، لن يؤثر ولن يمنع عن تمسكك بالدليل السابق أبدا، أي أثر ليس له. هذا معنى، هذا معنى يساوق القطع بعدم الحجية، يعني لا أثر عملي له، لا قيمة له، لن يحول بينك وبين أي دليل آخر كنت تترقب أن تتمسك به في هذا المقام. هذا معنى خبر الممدوح لن يحول بينك وبين المراجع الأخرى التي تريد أن تتمسك بها. هذا معنى هذا السيد المصنف يقول هذه الفكرة تحتاج إلى توضيح، وتوضيحها أن نأتي بدليل مشكوك الحجية ونفترض في مقابله مجموعة مراجع أخرى، لولا هذا الدليل كان المكلف، كان الفقيه يريد أن يتمسك ببعض تلك المراجع. تعال معي، الخبر الذي دل على الخبر المشكوك الحجية دل على وجوب الدعاء عند رؤية الهلال، هذا خبرنا الأول. أنا عندي خبر أشك في حجيته لأنه مو خبر ثقة وإنما خبر ممدوح، دل على أن الدعاء عند رؤية الهلال واجب. في مقابله يمكن أن نفترض في مقابله البراءة العقلي، أننا كنا من المشهور القائلين بالبراءة العقلية، كنا نستند إلى قاعدة قبح العقاب بلا بيان، حينئذ مرجعنا هو البراءة العقلية. قاعدة قبح العقاب بلا بيان قاعدة تنتج البراءة العقلية، البراءة العقلية نتيجة لتلك القاعدة، قاعدة قبح العقاب بلا بيان. هذا المرجع الأول الذي يمكن أن نتمسك به. المرجع الثاني البراءة الشرعية. البراءة الشرعية نستند إلى قاعدة البراءة المستفادة من حديث الرافع، هذا الدليل المرجع الثاني الذي يقع في مقابل خبر الممدوح الدال على وجوب الدعاء عند رؤية الهلال. الثالث الاستصحاب، لو كان لدينا استصحاب في المقام ينافي وجوب الدعاء عند رؤية الهلال. الرابع الدليل الرابع المفترض، نريد أن نبحث هذه المراجع الأمثلة متعددة، سنجد أن دليلها يبقى فاعلا وناجزا حتى مع وجود هذا الخبر الممدوح، خبر الممدوح. الدليل الرابع إطلاق بعض الروايات الدالة على أن الدعاء مستحب عموما مطلقا ليشمل رؤية الهلال، حالة رؤية الهلال. الدعاء مستحب، دائما الدعاء مستحب، ومن هذه الأوقات التي يستحب فيها الدعاء رؤية الهلال. حينئذ عندي أربعة مراجع يمكنني أي واحد، طبعا قد تجتمع جميعا وقد يجتمع وقد يوجد بعضها واحد منها أو اثنين منها. لاحظوا معا، طبعا إحنا هذا هدفنا، نريد أن نثبت أن خبر الممدوح لن يكون له أثر ولن يؤثر في المعادلة، سواء كان في مقابله البراءة العقلية أو البراءة الشرعية أو الاستصحاب أو الإطلاق، يعني أو إطلاق دليل اجتهادي. فإن الدليل المحرز الذي نشك في حجيته لم يمنعنا من تمسك بتلك الأدلة التي تقع في مقابله. وبعبارة أخرى قل أن تلك الأدلة تبقى سارية المفعول حتى مع وجود هذا الدليل الذي نشك في حجيته. طريقة جميلة جدا. لاحظ معي، أولا تعال معي، عندي خبر دل على وجوب الدعاء عند رؤية الهلال، لكن هذا الخبر خبر لا دليل على حجيته. من جهة ثانية أقول أنا بالبراءة العقلية، لأنه الأصل الأول له هو البراءة العقلية، له هو الاحتياط العقلي. من قال بقبح العقاب بلا بيان قال بالبراءة العقلية، ومن قال بمسلك حق الطاعة قال بالاحتياط العقلي. حينئذ أنا من المشهور القائل بقبح العقاب بلا بيان، والنتيجة هي البراءة العقلية. حينئذ في كل مورد لا يوجد فيه بيان قطعي جزمي على الحكم الشرعي، العقل ما هو موقفه؟ البراءة. قبح العقاب يعني براءة، أنت بريء عقل. في مقامنا الدعاء عند رؤية الهلال، هل وصلني بيان جزمي قطعي من المولى حوله يقول بالوجوب؟ شو تقوله؟ لا يوجد. أقصى ما عندي خبر الممدوح، وخبر الممدوح لا دليل، لا هو قطعي ولا يوجد دليل قطعي على حجيته. إذا لا يوجد بيان جزمي على وجوب الدعاء عند رؤية الهلال، مجرد احتمال الحجية لا يجعل البيان جزميا. وجوب الدعاء جزمي؟ لا أبدا، هو مو جزمي. أقصى ما يوجد أشك في حجية الخبر الدال على وجوب الدعاء عند رؤية الهلال، أقصى ما يوجد. ما عندي هذا خبر، ايش يقول؟ خبر خبر قاله زيد بن أرقم، مو أكثر من ذلك، وزيد بن أرقم قد مدح، مو أكثر من ذلك. فما عندي دليل يدل على وجوب الدعاء عند رؤية الهلال بنحو جزمي، ما عندي. وقاعدة البراءة العقلية تقول في كل مورد لا يوجد لديك جزم بالحكم الشرعي وجوبا أو تحريما فأنت بريء، فتبقى القاعدة جارية في المقام. القاعدة يعني دليلها اللي هو قبح العقاب بلا بيان يبقى ساري المفعول مع وجود هذا الخبر، خبر الممدوح. يقول المصنف احتمال الحجية لا يمنع تلك القاعدة من الجريان، قاعدة البراءة إطلاقا لا يمنعها.
مسلك حق الطاعة ليس
أي هسه راح أجي. فإذا قبح العقاب بلا بيان تبقى جارية وسارية، واحتمال الحجية لا يمنع. يقول المصنف لا يتصورن أحد أن احتمال الحجية يمنع عن جريان البراءة العقلية. احتمال الحجية لو كان يمنع لمنع احتمال الحكم الواقعي عن جريان البراءة العقلية. أبدا ليس الأمر كذلك. أنت مو إذا احتملت الحجية، لا أكبر من هذا، إذا احتملت الوجوب الواقعي بغض النظر عن الحجية، لو احتملت الوجوب الواقعي، احتملت وجوب الدعاء عند رؤية الهلال، هل يمنعك هذا الاحتمال من جريان قاعدة البراءة العقلية؟ جواب لا. البراءة العقلية تحتاج إلى جزم بالوجوب حتى تجري، فمن باب أولى احتمال الحجية أيضا لا ينفع، لا يمنع عن جريان تلك القاعدة. فإذا البراءة العقلية تبقى سارية المفعول ودليلها يبقى ساري المفعول حتى مع وجود هذا الخبر الممدوح. شوفون أي أثر للخبر الممدوح ما صار، ما حقق بيان قطعي. وأما مسلك حق الطاعة الذي يستند على مسلك الاحتياط الذي يستند على حق الطاعة، خب هذا المسلك المصنف رحمه الله يقول حتى لو لم نحتمل الحجية، يعني مو لأجل هذا الخبر الممدوح، هكذا جلسنا صباحا جلسنا مساء فغابت الشمس فبان لنا الهلال، احتملنا أن الدعاء عند رؤية الهلال لأن هذه من الأوضاع الموجودة في الفلك والتي هي من آيات الله عز وجل، احتملنا وجوب الدعاء. أصل وجود الاحتمال يكون منجزا، حق الطاعة يجري لأجل وجود احتمال وجوب الدعاء بغض النظر عن وجود خبر ممدوح مشكوك الحجية وعدم وجوده. تلاحظون إذن خبر الممدوح ما إلى أثر، ليس له أثر أبدا، لا منع عن جريان البراءة العقلية وقبح العقاب بلا بيان، ولا فعل لنا قاعدة أو مسلك حق الطاعة ومسلك الاحتياط أبدا. ذاك هم يبقى على حاله، هذا هم يبقى على حاله. هذا المرجع الأول الذي بقي على حاله ولم يتأثر. المرجع الثاني البراءة الشرعية. البراءة الشرعية ماذا تقول؟ رفع عن أمتي ما لا يعلم. أي حكم شرعي أنت جاهل بي، يعني شاك بي، يعني ما عندك قطع بي، أي وجوب ما عندك قطع بي، فقد رفعه المولى عز وجل كما بين لنا النبي الأكرم صلى الله عليه وآله بهذه المنة عليه، رفع ما لا يعلمون. في المقام هل عندي علم بوجوب الدعاء عند رؤية له؟ لا، أنا كل ما عندي شك، أنا الآن أحتمل وجوب الدعاء لأن الذي دل على وجوب الدعاء مو أكثر من خبر ممدوح، وخبر الممدوح لا علم لي بحجيته، أشك في جعل الحجية له، حينئذ ما صار عندي قاطع بالوجوب، ما عندي قاطع يعني أشوك بوجوب الدعاء، فقاعد في حديث الرفع شامل لي، البراءة الشرعية جارية في حقي، رفع عن أمتي وجوب الدعاء الذي يشكون به فإذا البراءة الشرعية، البراءة الشرعية جارية بلا أي مشكلة. البراءة الشرعية لا يمنع من جريانها إلا ذلك الدليل المحرز الذي دل دليل قطعي على حجيته، مثل خبر الثقة. فإن البراءة الشرعية مع وجود خبر الثقة تتدافع معه، وإنما نقدم خبر الثقة إما من باب الحكومة بناء على مسلك العلمية في باب حجية جعل الأمارة، أو بناء على التخصيص بناء على غير مسلك الشيخ النائيني بناء على غير العلمية. والحكومة أيضا من أنواع التخصيص يا أخوة، على كل حال ببيان إن شاء الله يأتي في باب التعارف. خبر الثقة إنما قدمناه مع أن البراءة تبقى جارية. البراءة تقول في كل مورد عندك شك أنا أجري، براءة هكذا تقول. وفي موارد خبر الثقة، خبر الثقة لا ينهي حالة الشك أبدا، وإنما غلب البراءة لأجل التخصيص أو لأجل الحكومة، نقدمه على البراءة ببركة التخصيص أو الحكومة. التخصيص والحكومة يعني بدليل الحجية، الدليل القطعي الدال على الحجية. تلاحظون إذن خبر الممدوح أي أثر هام ليس له مع وجود البراءة الشرعية. في الاستصحاب، لو كان عندي استصحاب، خبر الممدوح دل على وجوب الدعاء عند رؤية الهلال، في مقابله استصحاب، كيف؟ أي استصحاب؟ أحد استصحابه استصحاب عدم الوجوب قبل التشريع. أقول وجوب الدعاء عند رؤية الهلال شرع في زمن معين، عندما جاء النبي صلى الله عليه وآله شرع وجوب الدعاء عند رؤية الهلال، أو أن الإمام شرعه بناء على الولاية التشريعية. قبل هذه المدة ما كان واجب الدعاء عند رؤية الهلال، فأستصحب عدم الوجوب. أنا أشوف أنا في مرحلة زمانية قبل ولادة النبي صلى الله عليه وآله، قبل زمن التشريع، أقطع بعدم تشريع وجوب الدعاء عند رؤية الهلال. أشك بعد ذلك أن النبي أو الإمام شرع وجوب الدعاء أو لا، ما أدري، أشك، أستصحب عدم التشريع. وهذا الاستصحاب قاله إمامنا الصادق عليه السلام، لا تنقض اليقين بالشك. أو لا، أستصحب ما قبل مرحلة البلوغ مالتي، أقول أنا في يوم من الأيام لم يكن الدعاء واجب علي عند رؤية الهلال لأني لم أكن بالغ، بعد أن بلغت هل صار الدعاء واجبا علي أو لا؟ أشك في ذلك. الإمام قال لا تنقض اليقين بالشك، فأبقى على عدم الوجوب، استصحب عدم الوجوب الثابت قبل التشريع أو قبل البلوغ. هذا الاستصحاب أصل عملي، وهذا الأصل العملي يبقيني على البناء على عدم وجوب الدعاء عند رؤية الهلال. حينئذ في مقابل هذا الاستصحاب ماذا يوجد؟ ماذا يوجد في مقابله؟ خبر الممدوح الدال على وجوب الدعاء عند رؤية الهلال. هل يمكن لخبر الممدوح أن يقارع وينازل هذا الاستصحاب أو لا يمكن؟ الجواب لا يمكنه، الجواب لا يمكنه. يبقى الاستصحاب سيانا وفاعلا مع وجود خبر الممدوح الدال على وجوب الدعاء عند رؤية الهلال، يبقى فاعلا. على أي أساس؟ على أساس أن الاستصحاب يتقدم عليه. هذا مو لم تثبت حجيته، بل هذا الاستصحاب يبقى يقارع الدليل المحرز الذي ثبتت حجيته، مثل خبر الثقة. الاستصحاب لا يطأطئ رأسه مباشرة، الاستصحاب يبقى بلي يقارعه، لكن الدليل المحرز خبر الثقة يكسر الاستصحاب على أحد أساسين، على أساس التخصيص أو على أساس الحكومة. تلاحظون كيف؟ بناء على نظرية الشيخ النائيني من من العلمية من الجعل الطريقية، فإن خبر الثقة حاكم على الاستصحاب، بناء على غير تلك الطريقة يكون مخصصا، خبر الثقة يكون مخصصا لدليل الاستصحاب. يعني لا تنقض اليقين بالشك إن لم يكن لديك خبر ثقة.
بل مو اعتبار الاستصحاب أمارة،
لا، الاستصحاب يبقى أصل عملي وخبر الثقة أمارة، وإنما تكسر هذه الأمارة هذا الأصل العملي إما بالحكومة أو التخصيص. تلاحظون كيف؟ وهذا المعنى غير موجود في خبر الممدوح، إذ لا يوجد دليل يدل على حجيته لكي يكسر دليل الاستصحاب، فدليل الاستصحاب هو الفاعل. هذا المرجع الثالث يبقى نافذا، وخبر الممدوح لا يكون فاعلا بإزائه، لا يؤثر. المرجع الرابع الإطلاق. لو كان عندي إطلاق دليل اجتهاد، ادعوني أستجب لكم، هذا مستحب، الدعاء مستحب دائما وأبدا، ومن ضمن أوقات الاستحباب رؤية الهلال، حينئذ هذا الدليل يتأثر مع مجيء خبر الممدوح الدال على وجوب الدعاء أو لا يتأثر؟ يقول قدس سره لا يتأثر، وذلك لأن هذا الإطلاق أو العموم لن ينكسر في أي فرد من أفراده إلا إذا جاء دليل خاص حجة يخرج فردا من الأفراد، ومع عدم وجود دليل حجة على التخصيص أو التقييد فإن الإطلاق والعموم يكون تاما كاملا، يبقى فاعلا. وفي المقام عندي دليل حجة على الإطلاق أو على العموم، عموم إطلاق استحباب الدعاء في كل الأوقات، وما عندي دليل خاص حجة يدل على وجوب الدعاء عند رؤية الهلال، يخرج هذا الوقت من دائرة الاستحباب إلى الوجوب عند رؤية الهلال، لأن خبر الممدوح لم يدل الدليل على حجيته. النتيجة أي دليل أنت استقرأ الأدلة، أي دليل تفترضه، الآن المصنف جاب لنا دليل عقلي من الأصول العملية العقلية الأولية، أصل عملي شرعي، أصل عملي شرعي وهو الاستصحاب، وجاب لنا دليل اجتهادي. في كل هذه الموارد وجدنا أن الدليل المحرز الذي نشك في حجيته لن يكون له أي تأثير في المقام، وبالتالي العبارة القائلة أن الشك في حجيتي، أن الشك في حجية الدليل يساوق القطع بعدم حجيته، عبارة تامة صائبة لا ضير فيها. يعني من حيث الأثر العملي فإنك كأنك قاطع بعدم الحجية. مبادئ عامة. أول، تأسيس الأصل عند الشك في الحجية. قال: الدليل إذا كان قطعيا فهو حجة على أساس حجية القطع. قطعيا بمعنى أنه يفيد القطع بالحكم الشرعي مثل التواتر. خب، هذا حجة ونأخذ به على أساس حجية القطع. وأما إذا لم يكن كذلك، لم يكن قطعيا، حينئذ فإن قام دليل قطعي على حجيته مثل خبر الثقة، مثل الظهور، أخذ به، أخذ بذلك الدليل لوجود دليل قطعي على الحجية. وأما إذا لم يكن قطعيا وشك في جعل الحجية له شرعا مثل خبر الممدوح، مع عدم قيام الدليل على ذلك، على جعل الحجية له شرعا، حينئذ القاعدة هي هذا، هذا الأصل يعني القاعدة الأولية، فالأصل فالقاعدة فيه عدم الحجية. فالأصل فيه عدم الحجية. هذا اللي راح يذكره المصنف اليوم راح نطبقه، كله هو الوجه الأول لإثبات عدم الحجية للقاعدة الأولية. الآن هذا كل الوجه الأول، باكر إن شاء الله نذكر الوجه الثاني. ونعني بهذا الأصل، بهذه القاعدة، أن احتمال الحجية ليس له أثر عملي، ليس له أثر عملي. يعني أي فائدة ماله؟ ما يقدر يقارع أي واحد من أدل من المراجع الأخرى، من الأدلة الأخرى التي يترقب جريانها في المسألة. هذا معنى. وأن هاي الواها مفسرة. شنو معنى ليس له أثر عملي؟ راح يفسر المصنف، بمعنى أن كل ما كان مرجعا لتحديد الموقف بقطع النظر عن هذا الاحتمال يظل هو المرجع أيضا، يظل هو المرجع أيضا مع هذا الاحتمال، يظل هو المرجع معه أيضا، يبقى هو المرجع. ولتوضيح ذلك نطبق هذه الفكرة، نطبقها على خبر محتمل الحجية اللي هو خبر الممدوح يدل على وجوب الدعاء عند رؤية الهلال مثلا، وفي مقابله أربعة مراجع. أولا البراءة العقلية، قاعدة قبح العقاب بلا بيان. طبعا البراءة مو نفس القاعدة، القاعدة هي أساس البراءة العقلية، دليل البراءة العقلية قاعدة قبح العقاب بلا بيان، مثل ما مسلك حق الطاعة يكون دليلا ومستندا للاحتياط العقلي عند من يقول بها بالبراءة العقلية. اثنين والبراءة الشرعية. ثلاثة والاستصحاب، استصحاب عدم التشريع أو استصحاب عدم الحكم قبل التشريع أو عدم الحكم قبل البلوغ، عدم الوجوب يعني. وإطلاق أربعة وإطلاق دليل اجتهادي، دليل اجتهادي يعني في المقام البراءة الأمارة المقصود من عدة، في مقابل الدليل الفقاهتي. هذا الاصطلاح أول ما ورد عند الوحيد البهبهاني رحمه الله تعالى، وبعدين شاع وبعدين أهمل، صار الاستعمال كله أمارات وأصول. دليل اجتهادي يعني أمارات في مقابل الدليل الفقاهتي يعني الأصول العملية. إطلاق دليل اجتهادي على استحباب الدعاء مثلا تفرض دلالته على عدم وجوب الدعاء مطلقا من دون نظر إلى زمن معين.
أخر الشيء بالأخير أخر.
بني أخر بالأخير. نعم. ما يخالف، هو أول ما جاب الأصل العملي العقلي ثم الأصل العملي الشرعي ثم الدليل الاجتهادي. لأن وأهم ما يلحظ هو هذا الدليل، أهم ما يلحظ هو هذا الدليل. أما البراءة العقلية الأول، أما البراءة العقلية فلو قيل بها كانت مرجعا تبقى مرجعا، لو قيل بالبراءة العقلية مع احتمال حجية الخبر أيضا حتى في حالة هذا الاحتمال تبقى البراءة العقلية حجة فاعلة، لأن احتمال الحجية لا يكمل البيان، لا يجعل البيان قطعي. وإلا لو كان احتمال الحجية يكفي لوحده لجعل البيان قطعيا لتم البيان باحتمال الحكم الواقعي. ومن الواضح أننا لو احتملنا فقط وجوب الدعاء عند رؤية الهلال من دون خبر الممدوح، هل يمنع ذلك من جريان البراءة العقلية باعتبار صار البيان قطعي؟ لا أبدا. ولو أنكرنا هذا، لو قلنا بالبراءة العقلية، أما لو أنكرنا البراءة العقلية وقلنا إن كل حكم يتنجز بالاحتمال بناء على مسلك قبح على مسلك حق الطاعة ما لم يقطع بالترخيص الظاهري في مخالفته إذا ما رخصنا الشارع، إذن كل حكم منجز، فالواقع بناء على مسلك حق الطاعة منجز باحتماله هو من دون أثر لاحتمال الحجية، مجرد احتمال وجوب الدعاء كان هو المؤثر ويجري عليه مسلك حق الطاعة، احتمال هاي الحجية أي أثر مائلة. وأما البراءة الشرعية الثانية فإطلاق دليلها شامل لموارد احتمال الحجية أيضا، لأن موضوع البراءة الشرعية ما هو؟ عدم العلم بالتكليف الواقعي، رفع ما لا يعلمون، وهو هذا الموضوع عدم العلم بالتكليف ثابت مع احتمال الحجية أيضا. بل هذا الموضوع، شوف الترقيمات المصنفة، بل هذا الموضوع ثابت حتى مع قيام الدليل على الحجية كما في خبر الثقة. موضوع البراءة الشرعية عدم العلم بالتكليف الواقعي ثابت حتى مع وجود خبر الثقة المعارض له، غير أنه في هذه الحالة يا حال قيام الدليل على الحجية كما في خبر الثقة يقدم دليل حجية الخبر خبر الثقة على دليل البراءة، لأنه أقوى منه، أقوى منه إما من باب أنه مخصص له أو من باب أنه حاكم عليه. وحاكم عليه مثلا كما في نظرية الشيخ النائيني جعل العلمية والطريقة يكون حاكما، إذا ما قبلناه نقول مخصص. وأما مع عدم ثبوت الدليل الأقوى كما في خبر الممدوح فيؤخذ بدليل البراءة، نبقى نأخذ بدليل البراءة. هذا الدليل الثاني، المرجع الثاني يبقى فاعلا. المرجع الثالث وكذلك الكلام في الاستصحاب، نفس ما قلنا في البراءة إطلاق الاستصحاب شامل لأن موضوع الاستصحاب موجود. وأما الدليل الرابع، المرجع الرابع، وأما الدليل الاجتهادي المفترض دلالته بالإطلاق على عدم الوجوب، هذا مثل العموم الدال الإطلاق الدال على استحباب الدعاء، فهو حجة مع احتمال حجية الخبر المخصص أيضا خبر الممدوح مقصودة. لماذا؟ لأن مجرد احتمال التخصيص لا يكفي لرفع اليد عن الإطلاق. إذا احتملت التخصيص لوحده هذا مو كافي، لابد أن تقطع بالتخصيص، لا ترفع اليد عن العموم أو الإطلاق إلا بدليل تقطع بحجيته. ونستخلص من ذلك أن الموقف العملي، هذا تفسير العبارة، التفسير لأن أكو تفسير آخر لهذه المقولة المشهورة لكنه خاطئ، هذا التفسير هو التفسير التام، أن الموقف العملي لا يتغير باحتمال الحجية، وهذا يعني أن احتمالها يساوي عمليا، إذن يساوق يعني عملا يساوق القطعة بعدمها. والحمد لله رب العالمين.